بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا أن الخطيب القزويني بعدما انتهى من تعريف الحقيقة ومن تعريف المجاز، ذكر أن للمجاز العقلي أربعة أقسام بالإحاطة طرفيه، إذ تارة يكون طرفاه حقيقتين، وأخرى يكونان مجازين، وثالثة المسند منهما مجاز والمسند إليه حقيقة، ورابع المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. وقلنا أن هذا التقسيم الذي ذكره الخطيب القزويني، ما هو الغرض منه؟ ما الغرض وراء هذا التقسيم؟ مع أنه ربط بمطلب من العلم، من علم المعاني، بمطلب من علم البيان، فما هو الغرض وراء هذا؟
الاسناد المجازي لا يخرج الطرفين عما هما عليه.
نعم، التصرف في الاسناد لا يؤثر على الطرفين، التصرف في الاسناد الذي بين الطرفين لا يؤثر على معنى الطرفين، ولذا جاء بهكذا تقسيم. ثم وصلنا الى مطلب اخر، وهو أن المجاز هذا أيضا دفع توهم. يعني المطلب الأول وهو هذا التقسيم كان لأجل دفع التوهم، من باب أن الشخص قد يتوهم أن المجاز العقلي يؤثر في طرفيه، فدفع هذا التوهم بذكر التقسيم. الآن يبدأ بدفع توهم آخر، وهو أنكم عرفتم المجاز بأنه إسناد الشيء إلى غيره ما هو له، إسناد الشيء إلى شيء ليس له. فهذا التعريف على ظاهره يستلزم شنو؟ أمور محظورة وله محاذير، كمثلا يستلزم الكذب، لأن إذا مثلا نفرض زيد ضرب عمران، أنت تسند الضربة إلى غير زيد، بدل ما تقول ضرب زيد عمرا تقول ضرب خالد عمرا، هذا إسناد إلى غير ما هو له. فالأفعال الحسنة تسندها إلى شخص آخر، هذا ظلم للفاعل الحقيقي. إذا الأفعال السيئة نسبتها إلى شخص آخر، هذا ظلم للفاعل المجازي، وهكذا. فهكذا التغيير في المعلومات، يعني الواقع هو أن زيد ضرب، ولكن تعطي المعلومة لمخاطبك بأن عمرو ضرب مثلا، تعكس المعلومة، فتكون المعلومة التي ألقيتها، الخبر الذي ألقيته على المخاطب شنو؟ يكون خبرا كاذبا. خب لهني إنزين، وإذا كان كاذب يقول كونه كذبا، كونه قبيحا، يستلزم ألا يرد في القرآن. هذا الإسناد إلى غير ما هو له، بما أنه قبيح أو يستلزم الأمر القبيح، فلا بد أن لا يرد في القرآن. هكذا قد يتوهم أن المجاز العقلي لا مجال له في كلام الله تعالى. ايش رايكم بهالكلام؟ هالاشكال، هذا التوهم، شو نجيب عنه؟
لا طبعا، يعني كلام الله لا يخلو عن الكذب، يعني
لا يخلو عن الكذب،
يخلو
عن الكذب. اي نعم، لا يشتمل على الكذب.
هذا التوهم يعني وارد أن يكون صحيحا.
التوهم صحيح؟ يعني مو توهم عيل.
هنا كون الكلام مجاز ما يعني أنه كذب، لا كثير ما كثير من كلامنا مجاز.
ليش لا يعني؟ مو احنا نقول المجاز اسناد الشيء الى من لم يفعله، اسناد الفعل الى شخص لم يفعله، كذب بعد.
الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع، بس هذا احنا ما اخبرنا خلاف الواقع.
ليش بعد قاعد اخبر خلاف الواقع؟ قاعد اقول زيد في الواقع زيد ضرب، انا اسند الضربه الى عمرو، اقول عمرو ضرب، خلاف الواقع صار.
قرينة.
أحسنتم. القرينة هذا القيد، قيد التأول، إذا تذكرون يوم اللي شرحنا قيد التأول قلنا أن الأقوال الكاذبة بهذا القيد تخرج من تعريف المجاز وتدخل في الحقيقة، يعني الأقوال الكاذبة التي لا قرينة على خلافها، يعني الشخص يكذب ولا يقيم قرينة على أن هذا ليس مطابقا للواقع. مرة أنا مثلا أقول أسند الضرب إلى زيد وأقيم قرينة، أو القرينة هي مقامة موجودة على أن زيد ليس من شأنه أن يضرب، عماله الذين يضربون مثلا، هو وزير مادي أمير إلى آخره، فليس من شأنه أن يأتي ويضرب الناس، عماله من أمرهم يضربون الناس مثلا. فهذه القرينة موجودة على ماذا؟ على أن الكلام الذي جرى على لساني وهو ضرب زيد عمرا، هذا الكلام مع تلك القرينة المجموع شنو؟ كأن أنا قاعد أقول ضرب زيد ولكن مو زيد، كأن بالقرائن أنفي أن يكون هذا مرادا لي جدا، ضرب زيد ليس مرادا لي جدا لأني أقمت القرينة. أما الكاذب، الشخص الذي يكذب على الناس، يعلم أن زيد لم يضرب ولكن مع ذلك نسب إلى زيد الضرب، ولم يقم قرينة، ولم تكن هناك قرينة على أن زيد ليس بمضروب، كمثلا قرينة أنه ليس بضارب عفوا، ليس من شأنه أن يضرب وما شابه من القرائن، أي قرينة، هذه القرائن أيضا غير موجودة. فالكاذب بعد يقيم قرينة على خلاف كلامه أم لا يقيم قرينة؟ بالعكس يخفي القرائن التي على خلاف كلامه حتى الطرف الثاني شنو؟ يصدق بكلامه. هذا المقصد، أن يصدق الطرف الثاني بهذا الإسناد الذي جرى على لساني. أما الشخص اللي يستعمل الإسناد المجازي لا، يجري هذا الكلام غير الصحيح على لسانه ولكن يقيم قرينة على أن مرادي ليس هذا الذي أجريته على لساني. ففرق بين المجازي وبين الكذب، الذي يتجوز لا يقيم قرينة على خلاف اللفظ، والذي عفوا يقيم قرينة على خلاف اللفظ، والذي يكذب لا يقيم قرينة على خلاف لفظه.
سيدنا عفوا،
اي نعم تفضل.
ما نقدر نقول مثلا ان الاخبار بخلاف الواقع، هذا الواقع نشوفها عند العرف، فالعرف اللي يشوفه واقع هذا صادق، واللي يشوفه غير واقع كاذب. فمثلا المجاز العرف يشوفه، لو قلت مثلا هزم الأمير الجندة أو هزم الجيش الجندة، العرف يشوف أن الأمير لو قلت هاي الشيء صح يقول مو صادق مو كاذب، فمن هاي الجهة ما نقدر نجاوب عن هذا التوهم.
هذا الكلام اللي تقولونه يعني كلام اللي احنا قلنا يصير أدق، يعني للسائل يرجع ويسأل ليش العرف يصدق بهذا ولا يصدق بذا، شنو السر في هذا؟ السر هو إقامة القرينة أو قيام القرينة هذا. فإحنا قاعد نتكلم عن الأسرار، يعني السر في أن العرف يحمل هزم الأمير الجند يحمله على الصدق، ولكن ضرب زيد عمرا يحمله على الكذب مثلا، شنو السر وراء هذا التفريق؟ بالتالي العرف شنو ضابط؟ احنا نبي الضابطة، ما هي الضابطة؟ وجود القرينة وعدم وجود القرينة. فكلامكم صحيح ولكن الكلام اللي قلناه يذكر علة كلامكم. أحسن الله إليك. هذا الجواب جواب حلي، جواب يعني شنو؟ يعني يرفع الإشكال من أصله ومن صيته. ولكن ما ذكر الخطيب القزويني هذا الجواب في هذا المقام، ذكر هناك في تعريف الحقيقة والمجاز، نعم ذكر أن الأقوال الكاذبة تخرج. هنا اقتصر على الجواب النقضي، يعني أنت يا أيها المتوهم إذا توهمت أن المجاز بعدما شرحنا لك من التعريف ومن من الجواب الحلي وهذا، إذا ما اقتنعت فيه مو راضي يدش بمخك هذا أن القرآن يشتمل على إسناد إلى غير ما هو له، نأتي لك بأمثلة شنو أو بأجوبة نقضية، نأتي بآيات ورد فيها المجاز العقلي، خلاص جواب نقضي. حين تبي تصدق أن المجاز ليس بكذب أو ما تبي تصدق أن المجاز ليس بكذب، بالتالي حتى لو تقول أن المجاز العقلي كذب، هذا النوع من الكذب مثلا وارد في القرآن، اللي تبي تسوي يعني ما يحل المشكلة. هذا الجواب يوسع الإشكال أن أو يأكد الإشكال أن إذا قلنا بأنه كذب فهو وارد في القرآن، ولكن بالنهاية جواب نقضي يخلي الطرف الثاني شنو يعيد حساباته ويقتنع بالجواب الحلي ويسكت. فهذا الجواب الآن في هذا المقام جواب نقضي، يقول هذا وارد في القرآن. طبعا نقطة القول الكاذب، ولو احنا نقول جاء قيد التأول وأخرجه من المجاز وأدخله في الحقيقة، هذا الكلام فيه تسامح. القول الكاذب كما أنه يدخل في الحقيقة يدخل في المجاز أيضا، كما أنه يدخل في الحقيقة يدخل في المجاز. فشلون مثلا أنا إذا قلت مثلا زيد ضرب عمرا، خب، وأقمت قرينة على أن مرادي بزيد أن زيد لم يضرب هو بنفسه بل عماله ضربوا، أقمت قرينة على ذلك، أقمت قرينة على أن عمال زيد هم الذين ضربوا، والحال أني أعتقد وفي الواقع كذلك أن زيد هو بنفسه ضرب، هل هذا كذب ولا لا؟
مرة ثانية سيدنا،
في الواقع زيد هو الضارب، أنا جئت بكلام مطابق للواقع وقلت زيد ضرب عمرا، ولكن أقمت قرينة على أن مرادي بزيد غلام زيد،
فالمفهوم من الجملة زيد ضرب عمرا أن مو زيد الضارب
الغلام. نعم، بمجموع اللفظ والقرائن المقامة يصير شنو الحاصل؟ أن لا، غلام زيد ضارب، فهل هذا الكلام يكون كاذبا أم لا؟
نعم كاذبا،
يكون كاذب. فاتضح أن الكذب كما أنه يدخل في الحقيقة يدخل في المجاز، ماكو استلزام بين المجاز وبين الكذب. المتوهم كأنه يتوهم كلما كان الكلام مجازا فهو كذب، لا، قد يكون المجاز كذب، قد يكون الحقيقة كذب، لا تلازم بين الحقيقة والكذب ولا تلازم بين المجاز والكذب. الآن نأتي إلى عبارة المصنف والأمثلة التي جاء بها للمجاز العقلي في القرآن. قال وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى الحقيقة إلى مقابله، يقصد الحقيقة، حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. إيش قاعد يقول؟ يقول الخطيب القزويني عبر بكثير، لفظ الكثير بعض الأحيان يراد به المقابلة، يعني مثلا أنا أقول مثلا افرضوا مثلا ما أدري أهل البحرين كثيرون في قم، إذا أردت المقابلة يعني ما يقابل أهل البحرين مثلا باقي الدول من الإيراني والسوري واللبناني والعراقي وإلى آخره، هؤلاء كلهم في طرف القلة، فأريد بالكثرة الكثرة المقابلة للقلة. وتارة لا أقول هؤلاء كثيرون في قوم، مو معناته أن مثلا افرضوا السوري ليس بكثير هو أيضا كثير، أو الإيراني ليس بكثير في قوم، لا هو أيضا كثير. فالكثرة تارة يراد بها أن مقابلها قليل، وتارة لا أصلا مو ناظر إلى المقابل أنه هو أكثر من هذا ولا أقل من هذا، يعني ما كعيقار بين المتقابلين، ما قاعد يقارن. يقول هذا بنفسه بغض النظر عما يقابله هذا له أفراد كثيرة. فمراد الخطيب القزويني هنا بالكثرة الكثرة بغض النظر عن مقابله، عن المقابل يعني. فيقول المجاز العقلي كثير في القرآن، مو معناته أن الحقيقة العقلية شنو قليلة في القرآن وأقل من المجاز العقلي، لا ليس معناه هذا، هو كثير، قد يكون قد تكون الحقيقة العقلية أكثر منه، قد تكون أقل منه. أنا أصلا مناظر إلى الحقيقة العقلية، مناظر إلى التقابل بين المجاز والحقيقة، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآية الأولى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وين الشاهد؟
إسناد الزيادة إلى الآيات.
نعم، من الذي يزيد الإيمان؟
الله،
الله تعالى هو الذي تسند إليه زيادة الإيمان، يعني فاعل للزيادة. ولكن نسبت الآية هذه الزيادة إلى آيات الله، والآيات في الحقيقة سبب للزيادة أو آلة للزيادة، يعني الله تعالى يريد أن يزيد إيمان عباده فينزل عليهم آيات. يقول إذا تليت عليكم هذه الآيات غرضي سوف يتحقق وهو زيادة إيمانكم. فالآيات التي أنزلها وتليت على المؤمنين هذه الآيات في الحقيقة آلة وسبب للوصول إلى ما يريده الله وما هو بيد الله وهو زيادة الإيمان. لذا قال أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سببا، يعني لكون الآيات سببا للزيادة، ليست فاعل الزيادة، لا تسبب الزيادة، وإلا فاعل الزيادة هو الله تعالى. هذا المثال الأول. المثال الثاني قوله تعالى يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم، نسب التذبيح إلى الذي هو فعل الجيش، يذبح فرعون أبناء بني إسرائيل، فنسب التذبيح إلى فرعون. والحال أن الذي يذبح فاعل الذبح هو فرعون بيده يذبح، أو جيش فرعون، التذبيح لجيش فرعون ولكن نسب إلى فرعون لأنه سبب آمر، يعني يأمر فالجيش يطيعون فيذبحون بالناس. لذا قال نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون، لأن فرعون شنو سبب آمر، لأنه سبب آمر. المثال الثالث وينزع عنهما لباسهما، في قضية نبي الله آدم عليه السلام ينزع إبليس عن آدم وحواء عليهما السلام شنو لباسهما. والحال أن النزعة من فعل الله. إبليس إنما هو سبب وواسطة في هذا النزع، حيث إنه وسوس، هو فاعل الوسوسة إبليس. نتيجة هذه الوسوسة صار شنو؟ أن آدم وحواء أكلا من الشجرة. نتيجة الأكل كان شنو؟ كان نزع الله لباسهما. فهناك وسائط بين إبليس وبين النزع. إبليس فقط وسوس، هذه الوسوسة هي واسطة، والوسوسة سببت الأكل، هذا الأكل واسطة، الأكل سبب ماذا؟ سبب نزع اللباس بيد الله، يعني وفاعله هو الله تعالى، فاعل النزع هو الله تعالى. ولكن بما أن إبليس هو السبب ولو بالوسائط، هو السبب في حصول هذا النزع، جعل إبليس فاعلا للنزع. قال نسب نزع اللباس عن آدم وحواء، وهو فعل الله تعالى حقيقة، يعني هذا النزع من فعل الله تعالى، نسبه إلى من؟ إلى إبليس، لأنه سبب الأكل من الشجرة، أو عفوا لأن سببه، يعني سبب النزع هو الأكل من الشجرة، وسبب الأكل وسوسته، وسوسة إبليس ومقاسمته إياهما، إنه لهما لمن الناصحين. هذا الكلام المعسول اللي قاله إبليس، هذا قال أنا أنصحكم راح تكونوا من الخالدين كذا إلى آخره، هذا الكلام خلاهم شنو؟ يأكلون، أكلهم خلى اللباس ينزع. من النازع؟ هو الله تعالى، ولكن نسب إلى إبليس. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، ويوما يجعل الولدان شيبا، نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة، يعني الإشابة وجعل الولدان شيبا، الشيب هذا من فعل من؟ من فعل الله تعالى، ولكنه نسب إلى اليوم، إلى يوم القيامة. يوما يجعل الولدان شيبا، هذا اليوم يجعلهم شيبا، والحال أن اليوم مسكين ما له شغل، فترة زمنية محددة، هذه الفترة الزمنية ما لها تأثير في جسم الإنسان، أي يصبح ذا شيب مثلا. فهذا الجعل، جعل الولدان شيبا، هذا الفعل فعل يجعله، بدلا من أن يسند إلى الله أسند إلى زمانه، إلى زمان الشيب، إلى زمان الجعل يعني. هذا المثال الرابع. المثال الأخير، وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال جمع الثقل بمعنى الأغراض والمتاع. يقول الأرض أخرجت المتاع، أخرجت متاعها، أي ما فيها من الدفائن والخزائن، ما هو مخزون فيها أو مدفون فيها، فنسب هذا الإخراج إلى الأرض، الأرض أخرجت، والحال أن الأرض هي التي تخرج، ولا الله هو الذي يخرج الدفائن، يحيي الموتى فيخرجون من الأرض، فيخرجون من مدفنهم، الله هو الذي يحييهم فيخرجون، ولكن نسب إلى الأرض. شنو نسبة الأرض إلى الإخراج؟ الأرض مكان الإخراج، فنسب الإخراج إلى مكانه، وهو يعني هذا الإخراج فعل الله تعالى حقيقة. نقطة على السطر. انت هذا الكلام هذا التوهم دفعناه بأمثلة نقضية بموارد نقضية ورد في القرآن، وكل هذه الآيات وغيرها من الآيات كلها شنو واردة في واردة بإسناد مجازي. خب هذا التوهم الثاني ودفعناه. هناك توهم ثالث أيضا يريد أن يدفعه الخطيب القزويني، وهو أنه بما أن جئنا بالأمثلة كلها شنو للخبر للجملة الخبرية، والكلام في باب أحوال إسناد الإسناد الخبري، كل الكلام عن الخبر ما حد جاب كلام عن الإنشاء، قد يتوهم أن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي يختصان بالجمل الخبرية، فيريد أن يدفع هذا التوهم، وهو التوهم الثالث الذي يدفعه الخطيب القزويني. فقال لا، هذان الأمران الحقيقة العقلية والمجاز العقلي يأتيان في الإنشائيات كما يأتيان في الجمل الخبرية، وهذا مطلب جديد المفروض يحطون نقطة ينزلون سطر، مو شيء يتصل وهو فعله فعل الله تعالى حقيقة وغير مختص بالخبر، هذا ما له معنى أصلا، هذا مطلب آخر. انتهينا من التوهم الثاني، هذا توهم ثالث يريد الخطيب القزويني أن يدفعه. ولذا قال وغير مختص بالخبر، يعني المجاز العقلي لا يختص بالجمل الخبرية، أي وهو غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء. الآن يأتي بأمثلة للإنشاء، بعضها من الآيات وبعضها من غير الآيات. المثال الأول يا هامان ابن لي صرحا، حينما أمر فرعون وزيره هامان بأن يبني له صرحا، يعني قصرا أو بناء طويلا، فكيف يكون هذا من المجاز؟ يا هامان ابن لي صرحا، ليش يكون من المجاز؟
أسندنا البناء إلى هامان،
وإذا أسندنا إلى هامان ما يصير
يبني مو هامان عمان.
إي نعم، فأمرنا من يعني الآمر أمر من يعلم أنه لا يفعل هذا الفعل، أمره بهذا الفعل، هو يعلم أنه مو هذا اللي راح يفعل، ولا أنا أطلبه أن يفعل، لا هو مطلوب منه الفعل ولا هو سوف يفعل، ولكن مع ذلك آمره. شلون مثلا تأمر شخص تقول يا زيد مثلا طر في السماء مثلا، لا وتقيم قرينة على أن المطلوب منه ليس الطيران أو المطلوب أو الطيران ليس مطلوبا منه، ولا هو يستطيع أن يفعل الطيران أو لا يفعل الطيران مثلا، فبهذه القرائن ينكشف أنه مجاز، أن هذا أراد به شنو الإسناد المجازي. ففي قضية هامان أيضا هكذا، حينما أمر فرعون هامان، فرعون كان يعلم أن هامان لا يفعل هذا الفعل، لا يبني الصرح، ولا فرعون يطلب منه أن يبني الصرح بيده، واضح من القرائن بما أنه وزيره بما أنه له شأن له مقام إلى آخره، وليس من شأنه أن يضع الطابوقة على الطابوقة واللبنة على اللبنة الأخرى وهكذا ينشغل بالأمور الشاقة. هذه القرائن موجودة أن هامان مو هو اللي راح يبني. إذا كان كذلك أن هامان ليس هو الذي يبني وفرعون مطلع على هذه القرينة، أمره لهامان مع اطلاعه على القرينة يكشف عن أنه لم يرد اللفظ على ظاهره، لم يرد الإسناد على ظاهره، بل أراد إسنادا مجازيا، لأن البناء فعل العمل يعني العمال، وهامان سبب آمر فقط يأمر العمال، كأن فرعون هو ما يأمر العمال، ما له شغل بالعمال، يقول حق وزيره: يا وزيري أؤمر العمال بأن يبنوا.
سيدنا عفوا،
نعم،
هذا التوهم الثاني شنو المنشأ؟
هذا الثالث منشأ. إيه الثالث خصكم؟
هذه
منشأ هذا التوهم أن كل الأمثلة اللي يابوها أو البلاغين يأتون بها في الباب كلها أمثلة من باب الخبر، يعني في كتب في الكتب البلاغية الأمثلة من الخبر، وهم المصنف خلى المطلب فيه شنو؟ في باب أحوال الإسناد الخبري، يعني العنوان عنوان الباب أحوال الإسناد الخبري، لم يعنون الباب بأحوال الإسناد المطلق بل الخبري. فهذه القرائن وهم كثرة تداول الخبر بنفسه، حتى لو مثلا البلاغيين يابوا أمثلة للإنشاء، ولكن كثرة تداول الخبر وقلة تداول الإنشاء المجازي هو بنفسه يجعل المخاطب يتوهم هذا الأمر، يتوهم أن هذا يعني يذهل ويغفل عن المجاز في الإنشائيات. أحسن الله إليك. هذا مثال أول. مثال آخر، طبعا في بالي في المختصر، إذا أنا أقدر أجيبه الحين، في أمثلة أكثر من كذي يعني. المهذب لعل حذف بعض الأمثلة ولكن فيها فائدة. الحين خليني بعبارة المختصر، صحيح وهو إيه أنا اشتبه ونفس ال في لعل في المطول التفتازاني ياب أمثلة أكثر، فياب مثال، هذا مثال للأمر، ياب مثال للنهي أيضا، يعني النهي المجازي. مثلا قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة، نهى الله تعالى نهى آدم أو نهى من أن يخرج إبليس آدم وحواء من الجنة، والحال أن المخرج من الجنة أو الإخراج ليس بيد إبليس، بيد من؟ بيد الله. فهذا الترك، ترك الإخراج، ليس مطلوبا من إبليس في الحقيقة، ولو المنهي هو إبليس في الكلام، لا يخرجنكما إبليس من الجنة هو المنهي، ولكن ليس المطلوب منه الترك، منهي غير مطلوب منه الترك، إنما هو سبب للإخراج ليس فاعل الإخراج. فهذا مثال للنهي يصير. نعم. بعد ذلك يأتي بأمثلة ليست من القرآن، يعني هذان المثالان، آية قضية فرعون وهامان وآية شنو لا يخرجنكما، مثال للأمر والنهي. ثم يقول شنو: وكذا قولك لينبت الربيع ما لينبت الربيع أو لينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه بتأول. هني قبل بتأول يحتاج إلى فاصل حتى القارئ يسكت ويسكن لحظة ثم يقول بتأول، حين نشرح شنو مراد بهالكلام. الأمثلة: لينبت الربيع ما شاء، هذا شنو؟ مثال لي للأمر، وأسند الأمر إلى الربيع، أسند الأمر بالإنبات من الربيع، والحال أن المتكلم على فرض إيمانه، يعني على فرض أنه مؤمن، لا يطلب من الربيع أن ينبت البقل، صحيح ولا لا؟ إذا الشخص المؤمن يأمر الربيع ويقول لينبت الربيع ما شاء، هذا الأمر هل وراءه طلب حقيقي؟ لا، ليس وراءه طلب حقيقي من الربيع، فكأنه طلب من الله، ولكن بما أنه مؤمن طلب من الله، ولكن وضع الربيع مكان شنو؟ مكان لفظ الجلالة، لأنه زمان الإنبات وفاعل الإنبات هو الله، فهذا وضع شيء ليس مطلوبا، ليس هو المطلوب منه الإنبات، مكان فاعل الإنبات. مثال ثاني: وليصم نهارك، هذا موضع الزمان مكان الفاعل، بدال ما يقول وليصم زيد في النهار، شال زيد وخلى مكان شنو؟ زمان الصيام وهو النهار، وإلا النهار ليس مطلوبا منه الصيام. مثال للمصدر: وليجد جدك، بدال ما يقول وليجد مثلا زيد، قال وليجد جد زيد. فهذا مثالين، مثال للزمان ومثال أو مثالين للزمان ومثال للمصدر، وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي، نفس الآية اللي يبناها، أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه. يعني إذا أسندت الأمر إلى شيء، هذا الشيء ليس المطلوب في الكلام صدور الفعل منه، كأن تسند الأمر بالبناء إلى هامان، وليس المطلوب في هذا الإسناد فيه، ليس المطلوب فيه يعني في هذا الإسناد أو في الأمر، أفضل في الأمر والنهي، في هذا الأمر ليس المطلوب صدور البناء من هامان. وكذلك أو الترك، هذا في النهي، أسند النهي عن الإخراج إلى إبليس، والحال أن ترك الإخراج ليس المطلوب في هذا النهي ترك إبليس الإخراج، لأن الإخراج ليس بيد إبليس أصلا حتى يطلب منه تركه. كل هذا بتأول يعني مع التأول مع القرينة ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه بتأول واضح؟ يعني هذا بتأول متعلق بأسندة ما أسند فيه الأمر أو الناهي إلى هذا الشيء الأجنبي إسنادا مع تأول. إذا بلا تأول صار حقيقة، إحنا كلامنا في المجاز، فالإسناد لابد أن يكون مع تأول، فهذا متعلق بالإسناد. واضح؟
نعم بقرينة يعني واضح.
إيه نعم بقرينة، إسنادا مع قرينة. وكذا قولك ليت النهر جار، وقوله تعالى أصلاتك تأمرك. ليش هالمثالين معزولين آخر شيء مساكين؟ ليش ما يوابهم ويا الأمثلة السابقة؟
ظاهرنا الأمثلة السابقة إما أمر أو نهي.
نعم
بس هذه تمني واستفهام.
إيه نعم، يعني يقول أن سواء كانت الجملة أمرية أو نهيية بالنهي، سواء كانت شنو، كان الفاعل المجازي زمانا، كان مصدرا، كان ما أدري سببا، أيا كان، سواء كانت الجملة الإنشائية تمني ترجي أمر استفهام ناهي اللي كان، الحالات المختلفة الصور المختلفة يحاول شنو يجيب لها أمثلة. وكذا قولك ليت النهر جار، فوين المجاز؟
إسناد الجريان إلى النهر.
إيه نعم، جار هو عندنا جار اسم فاعل وأسند إلى ضمير النهر، فهذا الإسناد الجاري هو النهر. أم النهر مكان جريان الماء، الجاري هو الماء في النهر، فيكون إسناد الجاري إلى النهر إسنادا مجازيا، إسنادا إلى مكان الفعل لا إلى فاعل الفعل. في قوله تعالى أصلاتك تأمرك، وين المجاز؟
أن الإسناد الأمر إلى الصلاة، الصلاة ما تأمر.
نعم
في قضية شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فأسند الصلاة إلى ماذا؟ أسند الأمر إلى الصلاة. تأمرك هي، هذه هي ضمير يرجع إلى الصلاة، ومع أن المتكلم السائل المستفهم يعلم بأن هذا الأمر ليس مسندا إلى هذا الفاعل، ولكن مع ذلك يسأل عن هذا الإسناد، يعني يعلم بعدم وقوع هكذا إسناد، ولكن مع ذلك يسأل عن هذا الإسناد. مثلا أنا أعلم بأن مثلا افرضوا زيدا لم يضرب عمرا مثلا، مع ذلك أسأل وأستفهم أضرب زيد عمرا أو أضرب زيد أجاء زيد، وأعلم أنه لم يجئ، ولكن مع ذلك أقول أجاء زيد. فالإسناد في الاستفهام إسناد إلى ما ليس المطلوب فهمه، يعني أنت يوم اللي تستفهم تريد أن شنو، تطلب الفهم، تطلب أن هذا الإسناد تحقق بين زيد وبين الضرب أم لا، أضرب زيد يعني هل الإسناد تحقق في الخارج أم لا. فإذا سألت ولكن أنت تعلم بأنه لم يتحقق في الخارج، وإنما تريد أن تسأل شنو، تسأل عن شيء آخر، أن الله يأمرك مثلا، فيكون من شنو، من وضع لفظ الصلاة مكان مثلا لفظ الجلالة، إسناد الشيء لا غير ما هو له. تريد أن تسأل أن الله يأمرك، ولكن تقول هل الصلاة تأمرك، فهو من التصرف في الإسلام، مع أنك تعلم أن الصلاة لا تأمر بها كذا فعل. واضح؟
نعم واضح.
هذا تمام الكلام في شنو؟ في هذا التوهم الثالث والأخير، وهو أنه هل الإسناد المجازي يختص بالجمل الخبرية أم يشمل الجمل الإنشائية؟ وتبين أنه يشمل الجمل الإنشائية أيضا. بعد ذلك يدخل في مطلب جديد، وزين أن في الطبع عندنا نقطة ونازل سطر، الحمد لله، وهو حول القرائن. يقول كل مجاز يحتاج إلى قرينة كما مر، والقرائن على أنحاء يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على محمد.
أحسن الله إليكم.